أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي الكرام، إحنا كنا امبارح خدنا ثلاث صور. خدنا صورة إيه؟ طه، وكانت تتكلم عن منهج الشقاء، وبعدها كان صورة الأنبياء اللي بتكلم عن السعادة، وبعد كده بعدها صورة الحج اللي كانت تدل على تحديد الوجه والقصد. فكان لازم يجي أربع صور متتالية بعد التفنيطة دي. تاني عشان أقول لك، يبقى السبع صور ارتباطهم ببعض إيه؟ صورة الأنبياء كانت بتتكلم عن منهج الشقاء، عفوا، صورة طه بتتكلم عن منهج الشقاء، صورة الأنبياء بتتكلم عن، جت صورة الحج علشان تقول لك حدد وجهتك وقصدك، أنت رايح كده ولا رايح كده. فكان لابد يجي بعد الثلاث صور دول أربع صور أخر. وجهة من اختار طريق السعادة وهي صورة المؤمنون، ولازم يجي بعدها قد إيه لما هم اختاروا الوجهة دي، إن لازم الدنيا معهم إيه؟
تنور،
فتيجي صورة النور. وبعد النور تيجي وجهة أخرى لمن كذب واتخذ طريق الشقاء، فكانت صورة الفرقان. وكان لابد يتضح لنا إن اختيارهم ده دمر مجتمعاتهم ودمر أممهم، فكان لازم يجي بعدها صورة الشعراء. لسه ولا تاني؟ بعد ما قلنا إن في منهج للشقاء في سورة طه ومنهج للسعادة في سورة الأنبياء، كان لازم تحدد وجهتك من خلال صورة الحج. صورة الحج تقول لك انت حدد الوجهة. ففي ناس اختاروا وجهة صورة الانبياء وهم صورة المؤمنون، وبعدها على طول ربنا يقول لك هم لما اختاروا المنهج ده مجتمعهم بقى كل نور، فكان لازم يجي بعد المؤمنين صورة الايه؟ النور. وفي ناس هتاخد طريق صورة طه، الصورة اللي تدل على منهج الشقاء، والإنسان لو شقى هيعمل إيه. فجاء بعدها صورة الفرقان اللي بتوضح عاقبة التكذيب واختيار طريق الشقاء، ويجي بعدها صورة توضح إن المجتمع ده، وده هنلاقيها لطيفة من اللطائف داخل صورة الشعراء، إن صورة الشعراء مما تميزت به عن سائر صور القرآن اللي اتكلمت عن قصة السابقين، بتوضح ليك مدى الرفاهية اللي عاشت فيها الأمم. ولما اتخذت طريق صورة الطاهة اللي هو الأشقياء، إزاي ربنا بدل ده عليهم أصلا، فمجتمعاتهم كان فعلا كلها شقاء. فإحنا معانا النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى أربع صور: المؤمنون ومجتمعهم، المؤمنون ومجتمعهم، والفرقان وإيه؟ ومجتمعهم. أربعة. يبقى المؤمنون هيجي معاها صورة النور، والفرقان صورة التكذيب المكذبين، هيجي معاها صورة الايه؟ الشعراء. ماشي كده؟ وتحس حتى من صورة الشعراء كده ان هي متوافقة مع الفرقان، لان هي صورة الفرقان بتكلم عن المكذبين، فمين اكتر ناس بيكذبوا؟ وصلت؟ طيب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ناخد النهاردة مع بعض كده اول صورة. الصورة الاولى معنا هي صورة المؤمنون، هي صورة المؤمنون. صورة المؤمنون مكية أم مدنية؟ صورة المؤمنون صورة مكية، صورة المؤمنون صورة مكية، إنما تتحدث بعد الحج على طول على من اختار الطريق وحدد الجهة وحدد المقصد. فالصورة من أولها إلى آخرها إنما تتكلم عن الذين حددوا مصير حياتهم، مصير الإيمان، فما هي صفاتهم، وما الذي أوصلهم إلى قوة الإيمان هذه، وما عاقبة من خالفهم، وما عاقبة من خالفهم. فالصورة هتتقسم معنا لثلاث أجزاء أساسية، وإن شئت فقل أربع أجزاء أساسية. الجزء الأول هي صفات هؤلاء المؤمنون، وجدت في موطنين من الصورة كيف وصل المؤمنون، عشان أطرح على نفسي سؤال: طب الناس اللي حددت الوجهة دي وصلت إزاي لهذه الوجهة؟ ثالث حاجة كيف رد الله سبحانه وتعالى على مزاعم وشبهات من خالف هذا المنهج؟ والأمر الرابع هو تحديد المصير. الناس اللي أمنت بقى مصيرها يوم القيامة إيه؟ أربع جزئيات في سورة المؤمنون. يبقى وأنا بقرأ في سورة المؤمنون هتمر على الأربع فصول دول. الفصل الأول صفات المؤمنين. بدأت الصورة أن في ناس حددت وجهتها، علاقتها مع ربنا سبحانه وتعالى مبنية على أمرين. دي وجهتهم مبنية على أمرين: على إحسان العبادة مع الله عز وجل، وعلى إحسان العشرة مع الخلق. وهذا هو الإيمان. اللي يظن أن الإيمان عبارة عن شوية صلوات بس مش صح، واللي يظن أن الإيمان عبارة عن مجرد معاملات طيبة مع الناس مش صح. لن يكون الإيمان إلا عبارة عن مجموعة من الحلقات المتراكمة مع بعضها، مجموعة من الإيمانيات العبادات ومجموعة من الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أول صفاته: قد أفلح المؤمنون. أنت تطرح على نفسك سؤال: مين هم الذين هم في صلاتهم؟ معايا بقى، ادوني دفعة روحية كده، خلوني كده. الذين هم في صلاتهم خاشعون، دي عبادة ولا معاملة؟ ها؟ يبقى الإيمان عبادة. والذين هم عن اللغو معرضون، عبادة ولا معاملة؟ معاملة. اللغو إن أنا أغلط في فلان واشتم فلان واتكلم عن فلان واجيب سيرة فلان واكذب على فلان، فدي عبادة ولا معاملة؟ يبقى الإيمان عبادة ثم معاملة. طيب، والذين هم للزكاة فاعلون، عبادة ولا معاملة؟ والذين هم لفروجهم حافظون، معاملة. معاملة، دي علاقة بين الناس. فهو والعياذ بالله لا يزني ولا يعتدي على حرمة أحد ولا على عرض أحد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، عبادة ولا معاملة؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال إن هؤلاء لهم صفات. اللي حددوا الوجهات دي كانت لهم صفات جمعت بين أمرين: جمعت بين حسن التعامل مع الله اللي احنا سميناها العبادة، وجمعت حسن التعامل مع الخلق اللي احنا سميناها. ويقول الله سبحانه وتعالى إن من جمع بين هذين الأصلين فأولئك هم الوارثون الذين يرثون الإيه؟ الفردوس. كما تعلمون إن كلمة الفردوس لم ترد في كتاب الله إلا في موطنين: في الكهف وفي المؤمنون. في الكهف وفي المؤمنون. ثم ذكر الله أيضا مجموعة من صفات هؤلاء المؤمنين، آية 57: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لماذا ذكرت هذه الصفات هنا الآن؟ وإيه الفرق بين الصفات اللي في أول الصورة للمؤمنين والصفات في هذه الآيات؟ حد ياخد باله؟ المؤمن كما جمع بين العبادة والأخلاق، فإنه يجمع بين حسن الظاهر وحسن الباطن. كثير من الناس تظن إن عبادة ربنا إن أنا أصلي، مع إن في عبادة تانية لا يطلع عليها أحد اسمها الخوف والوجل. كثير من الناس بيظن إن الإيمان ظاهر، لا، وباطن كمان. ففي أول الصورة ذكر الله عز وجل صفات المسلمين الإيه؟ الظاهرة. وفي وسط الصورة أعاد علينا صفات أخرى للمؤمنين، وهي صفات المؤمنين الإيه؟ الباطنة. فالإيمان ده شيء ظاهر ولا شيء باطن؟ والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ده شيء قلبي. الإيمان بالكتب ده شيء قلبي. والذين يؤتون ما آتوا، طب ما هو دي كانت في أول الصورة، وقلوبهم وجلة. هنا ربنا زاد الصفات اللي إيه؟ فهو لما بيدي فقلبه إيه؟ خايف. فقلبه إيه؟ عشان كده السيدة عائشة بتسأل النبي: يا رسول الله، هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو رجل يسرق أو يزني أو يفعل ويفعل؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ولكن يخشى. ده عمل إيه؟ قلب. يخشى ألا يقبل منه. ففي أول الصورة اتكلمت عن المؤمن لابد أن يكون له تعامل ظاهر مع الله وتعامل ظاهر مع الناس مبناه على الإحسان، وكذلك أيضا هناك تعامل باطن وصفات أخرى لابد أن تكون في المؤمنين، وهي الصفات المتعلقة بالإيه؟ بالقلب. ماشي كده؟ ربنا يقول: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها إيه؟ سابقون. يعني إيه وهم لها؟ لها دي عائدة على إيه؟ على الخيرات، على المسارعة. طب ممكن تكون وهم لها يوم القيامة في الجنة سابقون؟ طب خدوها قاعدة، وعلى قدر السبق ها هنا في الطاعة يكون السبق هناك في الجنة. ماشي كده؟ طيب تسأل نفسك، هؤلاء الذين جمعوا بين العبادة والأخلاق وجمعوا بين حسن الظاهر والباطن، عندهم كده إيه؟ اتساق في المبادئ، عندهم اتساق في المبادئ. كيف وصلوا إلى هذا الحال؟ كيف وصلوا إلى هذا الحال؟ إنما وصلوا إلى هذا الحال بآية من كتاب الله عز وجل، وهي قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى أكثر شيء يوصل الإنسان إلى حقائق الإيمان أن ينظر الإنسان منا في نفسه وفي الآفاق. والآفاق هنا مقصود بها حاجتين: الآفاق مكانا، والآفاق زمانا، كما قال أهل التفسير. إن الإنسان منا لما يرى كيف تعمل الكلى أو الرئة أو الصدر، أو الإنسان يتفكر منا في في, في 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 تدبير الله سبحانه وتعالى له. أكتر شيء يا إخواني الكرام يثبت القلب في قلب الإنسان، يثبت الإيمان في قلب الإنسان، رؤية أفعال الله فيك. بقالي 3-4 أيام عندي برد، وعلشان أقدر أقف باخد في اليوم 6-7 حقن. حصل أول امبارح موقف عجيب جدا. الحقنة اللي باخدها عبارة عن حقنتين 3 بيتركبهم مع بعض، ففي حقنة انا مش لاقيها، امبول كده انا مش لاقيه. الاولاد كانوا بيلعبوا بكيسة الادويه ومش عارف ايه وضيعوا الحقنه دي، فانا قلب الدنيا ومش لاقيها. فبقول لزوجتي انا تعبان جدا، قومي دوري لي على الامبول ده ضروري. قعدنا قلبنا الدنيا، لم نجد في البيت الا امبول واحد. فقالت لي: هو ده؟ قلت لها: اه هو فعلا بالشبه كده تقريبا هو ده. خدت الحقنه دي ركبتها على الحقنه الثانيه، وجيت احط الحقنه دي في قلب المحلول. جميل. وما فيش بقى يعني، كان ده كان الساعه 1 بالليل، ومره واحده والله العظيم الحقنه انفجرت. يعني جيت انزل كده بالحقنه، قامت ايه؟ الحقنه انفجرت، فالامبول باظ والحقنه باظت، كل حاجه باظت. فكلمت الدكتور حبيبي اللي كاتب لي الحقن، فبقول له: معلش بعد اذنك انا عايز ايه؟ طبعا انا اتنرفزت جدا الساعه 1 بالليل وانا تعبان، عايز اخد حقن، مين ينزل يجيب لي الدواء؟ فانا اتضايقت جدا، تعبان مش قادر. فسبحان الله كلمت الدكتور ده، فقلت له: دكتور محمد الوضع كذا 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 كذا. قال لي: طيب هي الحقنة اسمها كذا. خدت الحقنة الثانية فببص على الاسم، مش هي خالص، مش هي خالص خالص. واحد يقول لي: الحمد لله انت اصلا دي لو كانت اتركبت مع دي او خدتها كان زماننا دلوقتي في كارثة يعني. فرؤية الإنسان منا لهذه الآيات اللي ربنا بيعملها معاه بتخلي فعلا الإيمان جوه القلب يزيد. أعرف حد حبيبي جاله مغص كلوي في العيد، وأنا أنا كنت واقف معاه في الصيدلية. كلمنا دكتور حبيبنا وجالنا ومش عارف إيه، وركب له الحقنة، وكل شوية يجي يضرب الحقنة هنا في الوريد، الدم الحقنة ما تدخلش والدم يخش جوه الحقنة، والوريد ده ألاقيه أب كده يجي يدوا الحقنة قال لي الوريد أب، فيشيل الحقنة بسرعة والحقنة مش عايزة تخش. فالمهم الدكتور ده كلمناه يعني هو في إيه؟ فقال أنا مش عارف. فاتصل على دكتور أكبر منه قال له: خرب بيتك، إيه أنت بتعمله؟ وريد إيه؟ ده دي تتحط في محلول وتتاخد على فترات طويلة، تتاخد وريد توقف القلب فورا. لطف ربنا سبحانه وتعالى. فأكتر شيء يزيد من الإيمان ويخلي الإيمان في القلب يستقر، ما تنسوش الآية دي: سنريهم آياتنا فين؟ في الآفاق زمانا ومكانا وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لما اختار هؤلاء طريق الإيمان طبعا طبعا. فتيجي تبص لسورة المؤمنون تلاقي بتقول: هؤلاء لما اختاروا طريق الإيمان كيف أن الله عز وجل وضع لهم الأشياء اللي تخلي الإيمان يستقر جوه الإيه؟ جوه القلب. فبدأ الله عز وجل بالحديث عن نفس بني آدم، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فدي سنريهم آياتنا فين؟ وفي أنفسهم. فهنا دي في أنفسهم. طيب والرؤية في الأفاق, والرؤية في الأفاق ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. دي إن الإنسان ينظر إلى الأفاق إيه؟ زمانا ولا مكانا؟ مكانا. بص في خلق الله من حولك وانظر إلى هذه الدقة البالغة, وده اللي دايما بنرد به على هؤلاء الملحدين. انظر في الكون من حولك, فدقة الصنعة تدل على عظمة الصانع, دقة الصنعة تدل على عظمة الإيه؟ على عظمة الصانع. ولا يمكن بحال من الأحوال إن هذه الدقة في هذا الكون بهذه التفاصيل بهذه الجزئيات تكون جاية عبثا كده أو تكون جاية صدفة. فالله سبحانه وتعالى يلفت نظر الناس دائما إلى النظر إلى الآفاق مكانا. طب والآفاق زمانا؟ طب والآفاق زمانا؟ علشان يثبت الإيمان في قلبك انظر ما فعله الله عز وجل بمن كان قبلك من المؤمنين وبمن ترك هذا الطريق. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا القصص, فبدأ الله عز وجل بقصة نوح, ولعل القصة التي تليها كما ذكر بعض أهل التفسير هي قصة صالح عليه الصلاة والسلام, ثم بعد ذلك موسى وهارون, ثم بعد ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام. كيف أن الله عز وجل نجى المؤمنين ونصرهم وضمن لهم الحياة الطيبة, وكيف أن الله عز وجل عاقب الكفار المكذبين الذين خالفوا طريق الإيمان. وبكده تكون فعلا آية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أصبحت واضحة لنا كلنا. في أنفسهم خلق الإنسان, وفي الآفاق مكانا ما جعله الله عز وجل من خلق السماوات وإنزال المطر وإنشاء الجنات والعيون في الأرض. وأما زمانا فهي القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الإيه؟ في سورة المؤمنون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الشبهات اللي ممكن في يوم من الأيام تطرح, ورد الله سبحانه وتعالى إجابة الشبهات إلى فطرة الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية رقم 81 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. كلام ده مش صح. دي الشبهات اللي هي طرحها مشركي مكة على النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك ما أجاب الله سبحانه وتعالى على شبهة منها, ولكن رد الله عز وجل الناس إلى فطرتهم, رد الله عز وجل الناس إلى الأسئلة التقريرية اللي احنا دايما بنقولها مع بعض وبخاصة في مثل هذه الصور. السؤال التقريري جاوب. فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي سيبك بقى من الشبهات دي, سيبك من الكلام اللي هم بيتكلموا فيه, يا محمد سألهم هذه الأسئلة الواضحة, كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله, كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله, كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. فربنا سبحانه وتعالى يقول المسألة مش مسألة شبهة, ولكن مسألة التكذيب بالحقيقة وبالآية, بل أتيناهم بالحق وإنهم لإيه؟ لكاذبون. هم عارفين إن ده الحق ولكنهم كاذبون. يبقى هنا المقطع الأول تكلم فيه ربنا تبارك وتعالى عن صفات المؤمنين, عبادات ومعاملات, عبادات أو تعامل ظاهر وباطن. المقطع الثاني تحدث الله عن أسباب تقوية الإيمان وهي سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم. فبدأ ربنا عز وجل بالنظر في نفس الإنسان, ثم بعد ذلك النظر في الإيه؟ ها؟ في الآفاق مكانا, ثم النظر في الآفاق زمانا, ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شبهات المكذبين بالإيمان, ورد الله عز وجل عليها برد الناس إلى الفطرة. ولما الناس وقفت مع الفطرة سبحان الله ما كانوا يستطيعون إلا أن يقولوا سيقولون لله. ثم ختم الله سبحانه وتعالى سورة المؤمنون بالمآل بالحال, كيف أن الله عز وجل تعامل مع من آمن وتعامل مع من خالف طريق الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، 105، فكنتم بها تكذبون. فعلا يا رب، غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا ظالم فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا. الناس دي ليه أصبح مقالها كده؟ الناس دي ليه أصبح مصيرها كده؟ أصل كان في فريق تاني حدد وجهته، اختار طريق الإيمان. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، صوت المؤمنون، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الإيه؟ الفائزون. أنهم هم الفائزون. فذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون هذه الأصول، وختم السورة بمعنى خطير، ختمت السورة بمعنى رائع: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، إن في يوم من الأيام يكون في عبث في الكون، بل خلق الله الإنسان لغاية، خلق الله عز وجل الإنسان لحكمة بالغة، خلق الله الإنسان ليكون عبدا لله عز وجل. فمن علم هذه الغاية وحدد هذه الغاية وجهة له، كانت النتيجة: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ومن اتخذ وجهة أخرى فهؤلاء الذين يقول الله لهم يوم القيامة: اخسأوا فيها ولا تكلموا. يبقى سورة المؤمنون بتتكلم في 4 مقاطع. المقطع الأول صفات المؤمنين، 2 كيف وصلوا إلى هذا الإيمان، 3 الرد على الشبهات، 4 المصير والمآل. طيب، يبقى إذا هؤلاء المؤمنون حددوا الوجهة واختاروا الواقع ده، اختاروا سورة الأنبياء ومنهج سورة الأنبياء، التعبد والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. فأكيد إن ده كله ثمرة. إيه هي الثمرة؟ إن المجتمع بتاعهم يبقى كله نور. فكان من المناسب إن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا، يذكر شكل المجتمع بتاع المؤمنين، يذكر شكل مجتمع الإيه؟ المؤمنين. سورة النور مكية ولا مدنية؟ ها؟ متأكدين؟ مكية ولا مدنية؟ مدنية، لأن فيها حادثة الإفك سنة 6 هجرية بعد غزوة المريسيع أو بني المصطلق. سورة النور كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل إلى الآفاق: علموا نساءكم سورة النور. من أوائل الواجبات اللي ربنا أوجبها على الآباء إن يجيب بنته يقعدها كده هو ويعلمها إيه؟ سورة النور. وفي خلافة علي بن أبي طالب انتخب علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرسله إلى إمارة الناس على الحج، وأخبره ألا يتعلم الناس في مناسك الحج من أول الحج لآخره إلا سورة النور بس. فكان ابن عباس حيثما حل وحيثما ارتحل، في خطبة عرفات، في الخطب اللي بتكون في 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 منى والدروس، كان لا يقرأ على الناس إلا سورة النور، سورة النور بما فيها من معاني. حتى إن الراوي عن ابن عباس يقول: والله لقد خطب ابن عباس خطبة لنا في عرفات بسورة النور، والله لو سمعها الترك لأمنوا. من شدة قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيوضح المجتمع المسلم ده إزاي فعلا يتم الحفاظ عليه من كل رذيلة أو من كل سيئة أو من كل شيء يشين هذا المجتمع. اللي يقرأ آيات سورة النور يتبين له فعلا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يحب لنا إن المجتمع بتاعنا يكون نظيف، ما نسمعش فيه عن حاجة اسمها اغتصاب، ولا حاجة اسمها تحرش، ولا حاجة عن بنت اتخطفت في توك توك، ولا حاجة عن ولد في يوم من الأيام قاعد مع بنت بيبوس فيها على شارع البحر، ولا في يوم من الأيام مين اللي حصل فيها إيه، ولا إيه اللي حصل. سورة النور لو تم فعلا تدرسها للناس المجتمع اختلف تماما. عشان كده كنت دايما بقول لكم عمر يرسل الأمراء بتوعه في البلاد ما تعلموش الناس إلا سورة النور، وعلي بن أبي طالب في خلافته الناس كلها متجمعة في موسم الحج ما يتقرأش على الناس إلا سورة الإيه؟ سورة النور. لماذا سميت النور بهذا الاسم؟ لأمرين. الأمر الأول لأن فيها تعاليم تجعل المجتمع ممتلئا بالإيه؟ وقال بعض أهل العلم بل سميت بالنور لأن فيها قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. ظروف وملابسات الصورة: ظروف ملابسات الصورة في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق لمريسيع. سيدة عائشة رضي الله عنها خرجت بالليل لتقضي حاجة لها، فانفرط العقد بتاعها، العقد بتاعها وقع ضاع منها، فلما عادت إلى الجيش بتحط إيديها على صدرها فما وجدتش العقد، فخرجت مرة ثانية إلى مكان الخلاء، وكان مكان بعيد طبعا علشان تدور على العقد، وانشغلت بالإيه؟ كان في هذا الوقت النبي كان جهز الجيش والجيش تحرك مشى خلاص. فعلى ما السيدة عائشة وجدت العقد ورجعت لمكان الجيش لم تجد أحدا ولم تستطع أن تحدد اتجاه، فقالت يعني سرعان ما يفقدني الناس فيعودوا إلي، فمكثت في مكانها، المكان اللي كانت فيه قعدت فيه علشان يرجعوا لها. وكان من عادة العرب قديما أن الجيش لما يمشي أو القافلة لما تمشي بيبقى فيه واحد لازم يكون في آخر بعد حتى ما الناس مشت لازم يكون في واحد في الآخر كده، ده بيعمل إيه؟ حد نسى حاجة، حد وقع منه حاجة، حد ضاع منه حاجة، يجمع هذه الأشياء ويردها على أصحابها. فكان هذا الإنسان الذي وكل بجمع أشياء الناس بعد التحرك ومين؟ صفوان بن المعطل رضي الله عنه. فالسيدة عائشة رضي الله عنها بتقول فلما طال الوقت نمت، رفعت النقاب بتاعها ونامت، قالت والله ما استرجعت، والله ما استيقظت إلا على استرجاع الرجل، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. أول ما سمعت الصوت قالت فخمرت وجهي بيدي، عملت كده، وكان يعرفني قبل الحجاب، أي قبل أن تنزل آية الحجاب. يعني إيه كان يعرفها قبل آية الحجاب؟ معناها أن بعد الحجاب إيه اللي حصل؟ خلاص. وكان يعرف، فخمرت وجهي بيدي فما كان إلا أن أناخ بعيره وابتعد. ابتعد ليه؟ يعني تطلع على البعير وتعرفين لما تيجي ترفع رجلها في التاكسي فممكن رجل تبان، فابتعد، وهذا من حيائه. فابتعد حتى إذا كانت على الهودج وركبت خلاص ووصلت إلى الجيش، قام المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول والذي تولى كبره وقال والله ما سلمت منه وما سلم منها، وبدأ هذا الأمر يشيع في المجتمع، وبدأ هذا الأمر يشيع في المجتمع. وانقسم الناس في المجتمع إلى عدة أصناف، زي ما بالضبط كده حد يقول لك إيه في النادي أو في الجامعة، البيت ده شمال ده مش عارف بتعمل إيه وانا عارف. فهنا المجتمعات دايما الضيقة الكلام ده بينتشر فيها بسرعة. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا في السورة الجزء الأول طبعا منها حال المجتمع وموقف المجتمع من هذه الفتنة. فذكر الله عز وجل الآية 12 و13، ذكر الله عز وجل الصنف الأول من المجتمع عبد الله أو المجالي، إن الراجل ده حرامي، ستي دي ماشية مع فلان، أنا موقفي إيه؟ فكان أول موقف ذكره الله سبحانه وتعالى موقف الصحابي الكريم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وصل الخبر طبعا المدينة كلها بتتكلم عن القصة، فوصل الخبر لأبي أيوب، فجاء أم أيوب، يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أسمعت ما تحدث فيه الناس؟ لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين هذا؟ فقالت له لا والله لا أفعل هذا. قال وعائشة أفضل منك ولا تفعل هذا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بإيه؟ يعني بأنفسهم خيرا. بأنفسهم هنا يعني مين؟ بأنفسهم هنا عايزة على عائشة، زي ما ربنا قال لنا في القرآن فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على إيه؟ أنفسكم. يعني على أنفسكم؟ سلموا على أهل البيت. فربنا بيقول في وقت الفتنة اعتبر إن اللي بيخاط في عرضه ده هو إيه؟ هو أنت. قال تعالى في سورة الحجرات ولا تلمزوا، يعني اللمز العيب، أي لا يعب بعضكم بعضا. فربنا أنزل أخويا بمنزلة الإيه؟ النفس. فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. كتير منا بيفهم الآية غلط، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إيه؟ لا ده احنا الحمد لله احنا زي الفل. اه طبعا طبعا، للتعظيم ولشدة حسن الظن. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي ظن المؤمنون والمؤمنات بعائشة خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، ده هم مش احسنوا الظن، ده احسنوا الظن وكذبوا الايه، وبعد ذلك اقاموا الدليل على ما قالوا لولا جاءوا عليه بايه، باربعه شهداء، فاذا لم ياتوا بالشهداء فاولئك هم الكاذبون. ادي الصنف الاول. صنف ثاني من الناس، اذ تلقونه بالسنتكم. يعني ايه تلقونه؟ التلقي هو تلقي الخبر. طب هو السؤال، هو تلقي الخبر بالودن ولا باللسان؟ طب هو هنا ربنا بيقول اذ تلقونه بايه؟ اه ده هو قبل ما الخبر يوصل لودنه كان ايه؟ كان يتكلم فيه. وده الصنف الثاني، اي حاجه يسمعها ينشرها، اي حاجه جات له على الفيس او على الواتس انشر يا عم. هل تاكدت؟ هل تثبت؟ قال تعالى اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم. بصوا اللي جايه دي يا اخوانا، وتحسبونه هينا وهو عند الله. انك ممكن في يوم من الايام تتكلم كلمه انت حاسبها ان هي بسيطه سهله ولكنها عند الله ايه. قال تعالى لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا ايه، بهتان عظيم. طيب صنف الثالث، وهم الذين حرضوا واشاعوا هذا، وهي الايه رقم 19، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. ففي صنف بيتكلم، وانا قلت لكم قبل كده في درس من الدروس ان الخوض في الاعراض او في الحاجه الخفيه شهوه، دي شهوه عند بعض الناس، فممكن انسان يتكلم كده يعني من باب الشهوه يعني، ولكن في ناس بتحب الخوض في الاعراض زي عبد الله بن ابي بن سلول اللي نزل فيه قول الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. عذاب اليم في الدنيا والاخره على ايه؟ على كلمه، على جمله ما سلمت منه وما سلم منها، جملة واحدة ربنا قال له عذاب أليم في الدنيا والإيه؟ والآخرة. طيب يبقى إذن دي كانت المواقف. طيب الحمد لله لازم ربنا سبحانه وتعالى ينزل إيه؟ براءة. البراءة المفترض بمجرد ما هم يقولوا ده فعلت كذا ينزل الوحي على طول عشان يقول إيه؟ ما فعلتش. مكث الوحي شهرا منقطعا لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر كامل الوحي منقطع. وهذه الصورة كان سبب في إسلام عدد كبير من المستشرقين. ليه؟ ليه تكون الصورة دي سبب لإسلام عدد كبير من المستشرقين؟ المستشرقين دول هم الأجانب اللي بيجوا أولاد مسلمين يدرسوا اللغة العربية بتاعتنا والتاريخ والكلام ده عشان يطعنوا فيها هناك، فهم لما جم كانوا عايزين يطعنوا في الدين، فدي كانت سبب في إسلامهم. أسلموا ليه؟ هما دايما جايين يقولوا ان القرآن ده افك افتراه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو اللي جايب القرآن ده من عنده. طب السؤال، لو كان القرآن نازل من عنده كان بمجرد ما اتقال كان على طول اخترع لهم ايه؟ ايتين ثلاثة ترد عليهم. فكون ان الوحي يمكث شهرا ده دلالة ان الوحي ده بإيده ولا مش بإيده؟ فأسلموا. مكث الوحي شهرا كاملا لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، شهر كامل. فكانت النتيجة مع نهاية الشهر مع شدة البلاء اللي وقعت فيه عائشة رضي الله عنها أنزل الله عز وجل آيات البراءة. قال تعالى آية 26 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون إيه؟ مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأ الله عائشة رضي الله عنها. طب لما ربنا سبحانه وتعالى برأ عائشة الأمر كده هيعدي؟ لا يا جماعة، في شوية حاجات. أولا معلش، في واحد خطف عرض عائشة، ده اللي كان الأصل عبد الله بن أبي بن سلول. اتنين، الناس اللي خضت في العرض الوضع إيه؟ خدوها قانون كده مني، لأن ربنا سبحانه وتعالى مش عندي، إن كل إنسان بيخوض في عرض أحد بغير وجه حق إلا كتب الله عز وجل في هذا الوقت أمرين. الأمر الأول أن يبرئ الله سبحانه وتعالى هذا المظلوم، وأما الأمر الثاني فهو انتقام الله عز وجل من هذا الطاعن في العرض بمثل ما قال. بمثل ايه؟ ما قال. تعالوا نطبق على عبد الله بن ابي بن سلول. كذب الله ابي بن سلول وبرئ السيده عائشه، وقال الله ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، عبد الله بن ابي بن سلول، وتبين ان اللي اتكلم بهذا الامر من برئ الله عائشه، اولئك مبرؤون مما يقولون. طب وفضيحه عبد الله بن ابي بن سلول؟ هات ايه 33. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. عبد الله بن ابي بن سلول كان عنده جاريتين، كان كل يوم يكرههم على الزنا جوه بيته، وان هم يصطادوا الشباب من شوارع المدينه ويجيبوهم جوه البيت عنده ليفجروا بالبنتين، لانه كان بيطلب من البنات ايه؟ تجمعوا لي فلوس. وكان هذا امر لا يكون الا مع المنافقين واعداء الدين وشرار الشباب في هذا الزمان، وكان ده جوه بيته، وهذه تعد في 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 مكانه العار زمان عباره عن ايه؟ وما كان احد ابدا يعرف بهذا الامر، حدش خالص كان يعرف بالامر ده خالص، الى ان قذف الله الايمان والاسلام في قلب هاتين الفتاتتين، والاثنين راحوا للنبي قالوا له ده اللي بيحصل في بيت عبد الله بن ابي بن سلول كيت وكيت وكيت وكيت. فانزل الله هذه الايات اللي هي كانت بمثابه ان عبد الله بن ابي بن سلول كان عامل فضيحه جوه البيت، وفضح ورمي عبد الله بن ابي بن سلول بالفاحشه وبالدياثه وبالرضا بالفواحش مع جواريه في قلب بيته بمعرفته، ففضح الله فين؟ في قعر البيت. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المؤمنين ولا تتتبعوا عورتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه فين؟ في قعر بيته. اتفضع عبد الله بن أبي بن سلول في قعر بيته. ولو جيت سألت ليه الفضيحة دي كلها، نقول أصل كان عايز بها فضيحة عائشة، فبرأ الله عائشة وفضح الله من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. طيب الناس اللي خاضت في الإفك كده كمصلح مثلا، سبحان الله، العلماء بيقولوا أن أرجى آية في كتاب الله عز وجل آية 22، أرجى آية في كتاب الله، أكتر آية تفتح طريق التوبة والرجوع إلى الله، أكتر آية توضح لنا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى عفو. أبو بكر الصديق كان ينفق على الفقراء والمساكين والمهاجرين، وكان من ضمن الناس اللي بينفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه مصطح ابن أساسة اللي هو ابن خالة السيدة عائشة، والمفترض ابن خالتها هو أول واحد يكون بيدافع عنها، ولكنه للأسف خاض. فقال الصديق والله لا أنفق عليك أبدا، يعني بعد اللي أنا عملته معاك تعمل كده في بنتي؟ لا أنفق عليك أبدا. فأرجى آية إن واحد خاض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، خاض في عرض عائشة، وخاض في عرض الصديق، المفترض بقى تهديدات ووعيد وعذاب؟ لا والله، بل يقول الله سبحانه وتعالى وليعفو وليصفحوا، يا أبا بكر اعفو واصفح، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ شوفوا قد إيه الإسلام بيوضح لينا إن اللي أذنب بدون قصد أو بدون والعياذ بالله حب للذنب، ولكن جرى الامر على لسانه هكذا مع ما فيه من خير، اعفوا عنه واصفحوا عنه وسامحوه. شوفوا فرقوا تماما ما بين فعل هذا الرجل، فعل مصطح بن اساسه اللي فعل هذا الامر من غير حب لكده، هو جرى على لسانه ذنب لانه بشر، ذنب لانه بشر وقع، فربنا يقول لا، قوموا وخليكوا جنبه وساعدوه وخرجوه من المحنه اللي هو فيها، وما تسيبوهوش. ابا بكر انفق عليه، ولو انفقت على مصطح اللي وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم انا هغفر لك، ربنا يقول له انا هغفر لك. في حد يتعامل بعفو ورحمه وصفح زي ربنا؟ اذا كان اهل العلم يقولون هذه ارجى ايه في كتاب الله، بعد ما فعلوا ما فعلوا امر الله المجتمع ان يعفو عنهم وان يصفح، يعفو ويصفح ويغفر لهم، بل وأبو بكر يعيد النفقة مرة تانية عليه. ولكن خدوا بالكم إن العفو والصفح والحلم مش مع الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، لحد آية 22 دي مع الناس اللي غلطت وبدون قصد أو تعمد، إنما الناس اللي كانت تقصد ومتعمدة وبتحب ده الآيات من 22 ل 25 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات فهو بيرميها وهي غافلة. يعني إيه غافلة؟ الغفلة في القرآن مذمومة إلا في هذا الموطن. الغافلة هنا يعني هي ما تعرفش الفحشة أصلا. يعني ممكن واحدة تقول لها ده بيحصل كذا تقول لا والله أنا ما أعرفش مش فاهمة هو إيه اللي أنت بتقولي ده. ربنا يقول لعنوا في الدنيا والآخرة ده كلمة ده خوض في عرض بس ده فلانة شمال كلمة فلانة شمال بس لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ماشي كده. يبقى الجزء الأول ده كان بيتكلم عن حادثة الإيه؟ حادثة الإفك. طب المجتمع بقى إزاي ينور؟ مجتمع المؤمنين إزاي فعلا يبقى مجتمع نظيف طاهر؟ إزاي اللي اختار طريق الإيمان يخلي المجتمع بتاعه ينور؟ سورة النور بيسموها سورة الستر والعفاف. سورة النور بيسموها سورة الإيه؟ وبيقولوا إن المقصود الأسوار المتعلقة بالعفاف والستر والحماية والمجتمع ده يكون نظيف. وذكر الله سبحانه وتعالى عدة تعليمات في هذه الصورة توضح لنا إزاي مجتمعنا يبقى مجتمع نقي. إزاي بقى يبقى المجتمع نقي؟ واحد، حفظ الأبصار. حفظ الإيه؟ وحفظ الأبصار ده له مجالات كثيرة جدا. المجال الأول داخل البيوت. داخل البيوت أنا أولا رايح أزور الدكتور في بيته، فأهل بيته لازم يكونوا في ستر وعفاف، وبخاصة مع الإنسان اللي داخل البيت. فأنا ما ينفعش في يوم من الأيام أخش بيت الدكتور من غير استئذان مهما كانت درجة القرابة. النهاردة البيوت مثلا فيها قريبة من بعضها، الجار ده بيخش على بيت ده وده بيخش على بيت ده، لا يجوز بحال من الأحوال. فشرع الله سبحانه وتعالى أول تشريع علشان المجتمع يبقى نظيف، أول تشريع هو مجتمع حماية أبصار الناس من أنها في يوم من الأيام تقع على العورات. فشرع الله سبحانه وتعالى ثلاث تعليمات. التعليم الأولى استئذان الغريب على أهل البيت. أنا رايح أزور أسامة، إيه الأدب اللي ينبغي علي أن أنا أعمله؟ ما روحش البيت أسامة فجأة. قال تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى إيه؟ يعني ايه تستأنسه؟ يا أسامة أنا جاي أزورك النهاردة، ممكن وتسلموا على أهلها. مش تستأذنوا بس، ده أنت تستأذن وتسلم حتى يرد عليك أحد بالداخل. طب ما حدش رد عليا، ما تخشش. اتنين، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا، ممنوع إنك تخش أصلا. ما ينفعش في يوم من الايام يبقى الدخول والخروج بلا استئذان. طبعا احنا بنتكلم على الاصول العامه، انما حاله وجود ضرر او كده لا، احنا هننط من الشباك ان شاء الله. ماشي كده. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل الايه؟ من اجل النظر. والنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا لما في يوم من الايام واحد بيبص على بيت النبي، كان في باب النبي كده ايه، في مكان في تجويف كده، فبيبص من باب النبي، وكان النبي بيسرح شعره بمدرة، فقال والله لو أعلم أنك تنظر علي لفقأت بها عينك ولدية. لأنك بتتلصص على الإيه؟ على البيت. إنك بتتلصص على البيت. فشرع الله سبحانه وتعالى استئذان الغريب على إيه؟ ها؟ على أهل البيت. اتنين، ثم شرع الله عز وجل الاستئذان بين أفراد البيت نفسهم، بين أفراد البيت نفسهم، كما في آية 58 و59. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم إيه؟ ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. إن الله لا يستحي من الحق. العلماء بيقولوا إن هرمونات الشهوة المتعلقة بالرجال والنساء تكون في أعلى درجاتها في هذه الأوقات، فلربما كان الرجل مع أهله، فكان لابد الأولاد يتعلموا إن الأوقات دي محدش يخش على الأب والأم غير بعد إيه؟ غير بعد استئذان. وده يخلينا نفهم حاجة برضو تانية في الدين، الأمة أعزكم الله اللي بتبقى قاعدة جوه البيت بقميص نوم كاشف الجسد وتقول لك أصل دول إيه؟ لا، هو ربنا شرع أصلا الاستئذان من الأولاد دول علشان ما يشوفوكيش كده. مش معنى إن هم أولادي إن هم يتطلعوا على العورات. الأمر الثاني، العلماء قالوا وحين تضعون ثيابكم من الظهير، يبقى ربنا بيقول لنا وقت ما يكون راجع من الشغل تعبان ومتخفف كده لابس مثلا لبس الداخلي بتاعه قاعد في أوضته قافل على نفسه، لا يجوز ان الاب يطلع كده قدام ولاده. وضع ثيابه من الظهيرة علشان يريح اولاده لا يتطلعون على مثل هذا، بل لا يدخلون الى بعد ايه، يكون الاب والام ستروا نفسهم، ستروا نفسهم. واما نوم الليل، فنوم الليل طبعا الانسان بيبقى النوم عميق شوية، فلربما اتكشف جزء من الجسد، اتكشف حاجة، فلا يدخل الاولاد الى بعد ايه. وهذا الاستئذان على كل من في البيت حتى بين المحارم. يسأل ابو هريرة رضي الله عنه فقال له رجل يا أبا هريرة أستأذن على أمي؟ قال ليس على كل أحوالها تحب أن تراها. يا أخي ممكن في لحظة من لحظات كده تكون بتغير هدومها، ما ينفعش أنك تبص تشوفها كده. أمك تستأذن عليها، طب أستأذن على أختي؟ قال استأذن على أختك. بعد ما شرع ربنا استئذان الغريب، شرع لنا ربنا استئذان الإيه؟ المحارم بينهم من بعض. طب في خلاف هذه الأوقات قال الله عز وجل ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوفون عليكم بعضكم ايه على بعض. التشريع الثالث غض الابصار. طيب ما انت قلت لي دلوقتي احنا داخلين بيوت، ما هو الانسان يا اما في بيت يا اما في الشارع. طب انا في البيت شرع الاستئذان على درجتين احنا ذكرناهم الان. طب وفي الشارع؟ يقول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من وكل المؤمنات يغضضن من، فامر الله سبحانه وتعالى بغض البصر. ليه يا رب اغض بصري؟ قال ذلك أزكى لهم. أزكى لهم في إيه؟ أطهر لهم في إيه؟ هذه أول حاجة، لأن أول خطوة للشهوة هي النظر. الأمر الثاني، بل أكثر شيء مفسد للبيوت أصلا النظر. إزاي؟ علماء النفس بيقولوا إن الشاب المتزوج أو الراجل المتزوج عامة نظر لدي فلقى بشرتها بيضة، ونظر لدي لقى شعرها ناعم، ونظر للتالتة دي فلقى فيه جمال معين في جسمها، ونظر للرابعة دي فلقى فيه جمال معين في مناخيرها أو عينها، والخمسة والستة والسبعة. العقل الباطن بياخد المعلومات دي كلها ويبدأ يخزنها جوه. العقل الواعي بياخد ده ويخزنها في العقل اللاواعي. العقل اللاواعي ده بيكون جواه كده واحدة صورة فيها مميزات كل البنات اللي بص عليهم. يرجع بيته يبدأ يعمل مقارنة ما بين الصورة اللي في العقل اللاواعي مع الصورة اللي شايفها قدامه، فيرجع تاني يقول ايه، انا مش متجوز واحدة، ده انا متجوز شيخ غفر. صح ولا غلط؟ وبالتالي لا يرضى ابدا عن امرأتي. وتبدأ بقى هنا انا عايزك تعملي كذا، انت مش مهتمة بنفسك بكذا، انا عايزك تعملي كذا، ده كله علشان المقارنات اللي بين الصورة اللي قدامه والصورة اللي جوه. علشان كده سبحان الله كان الزوج، ما كناش بنسمع مثلا زمان ان الزوج بيخون زوجته او عارف حد على زوجته او بيكلم حد على زوجته. من ساعة ما دخلت التلفزيونات وبدأت تظهر البنات او الممثلات او المذيعات في كامل الصورة دي، فتلاقي عيني كان زمان حتى كانوا بيتريقوا عليها، كان زمان كده تلاقيه قاعد في التلفزيون يبص لها، يبص للمذيعة كده ويبص لمراته كده، يبص لها كده ويبص لدي كده. صح؟ لا يمكن تكون دي انثى. و و و و ولو دي غدا عبد الرزاق فده عبد الرزاق نفسه. صح؟ هي دي المشكله. فالله عز وجل يقول ان غض الانسان اصلا منا لنظره، والله بيته يملا بركه ويرى زوجته كل يوم اجمل من الاول، وتلاقي فعلا مرتبط بزوجته جدا، وتلاقوا دايما المجتمعات اللي بتبقى كده تلاقي سبحان الله في رضا بين الازواج والزوجات. اما والعياذ بالله المجتمعات اللي فيها شباب بيتلصص كده وكده وكده، فالعياذ بالله لا يرضى ابدا، نسال الله السلامه. فالثالث طبعا 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 هو اصلا حلاوه غض البصر انك تعدي قدامك بنت في قمه الجمال وانت تغض بصرك عنها. حلاوه غضك لبصرك اصلا وانتصارك على نفسك وانتصارك على شيطانك الذ واحسن واطعم من في مثال تاني ذكره علماء النفس، بيقول لك لو عندنا اتنين مسجونين، الاتنين بقالهم 4-5 سنين في السجن ما بياكلوش الا عيش وحلاوه، دول عندهم اشتهاء اصلا للاكل، خلاص هو استقر انه عيش وحلاوه. طب لو جبنا في يوم من الايام لمسجون من المسجونين صينيه كباب وكفته ومحمر ومشمر وسمك وجمبري، كل يا سيدي، قعد ياكل، تاني يوم هيكون راضي على العيش والحلاوه؟ طب والتاني في قمه الرضا اصله ما دقش، وكل يوم العيش والحلاوه في نظره احسن من اليوم اللي قبله. نفس الكلام، اللي بيغض بصره عن الحرام ربنا بيملى له بيته بركه. نرجع تاني، فشرع الله سبحانه وتعالى 3 تشريعات متعلقه بغض الابصار: الاستئذان الخارجي من الغريب على اهل البيت، الاستئذان الداخلي بين المحارم بعضهم بعض، ثم بعد ذلك غض الايه؟ غض الابصار. ثم بعد ذلك امر الله سبحانه وتعالى بالحجاب، امر الله سبحانه وتعالى بالحجاب، امر الله بالحجاب في قوله تعالى: ويحفظوا فروجهم. يعني يحفظوا فروجهم؟ بعض العلماء يقول من الزنا. القول الثاني لاهل العلم قال بالتغطيه والستر، ان العورات تكون متغطيه. احنا طبعا النهارده نسال الله سبحانه وتعالى السلام، نسال الله سبحانه وتعالى السلام. ثم امر الله عز وجل بالحجاب، ثم امر الله عز وجل بالحجاب، قال تعالى: ولا يبدين زينتهن الا ايه؟ الا ما ظهر منها. قالوا الوجه والكفين، ان المراه لا تخرج الى شوارع المسلمين الا وهي مغطيه الجسد كله الا الوجه والكفين. ده قول الاول لاهل العلم، قول ابن عباس، قول ابن مسعود ان هي تغطي جسمها كله الا العين. دول القولين اللي وردوا في المساله، وده اللي خلى اهل الفقه مختلفين: هل ما ظهر منها النقاب واجب ولا مستحب؟ فمن اخذ بقول ابن مسعود قال ان هو ايه؟ ان النقاب واجب، ومن اخذ بقول ابن عباس قال ان النقاب ايه؟ مستحب. ماشي كده؟ طب هو عاده يهوديه؟ عاده يهوديه؟ احنا مالناش دعوه، احنا عندنا دين، مالناش دعوه بحد تاني. ثم قال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. آية في قمة الوضوح، يطلع في التلفزيون يقول لك أصل آيات الحجاب مش واضحة. يا جماعة وليضربن، اللام لام الأمر، عشان الناس تقول لي أصل الحجاب مش فرض، اللام لام الأمر، والأمر من الله على الوجوب. بخمرهن، الخمار اللي هو الغطاء بتاع الرأس، على جيوبهن، يبقى حاجة نازلة من على الرأس على الإيه؟ على الجيب. آية واضحة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما تضربش عشان الخلخال يسمع صوت فالناس تبص على الرجل، فالناس تبص على الرجل، فيحمي الله عز وجل النظر من فوق حتى كعب الرجل لا ينظر إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى كان أول تشريع ها الأبصار، ودي كانت بثلاث حاجات: الاستئذان من الغريب على أهل البيت، الاستئذان بين أهل البيت، وغض الأبصار. تاني حاجة تشريع الحجاب. ثلاثة تيسير الزواج، لأن الأمر متعلق بالشهوة فيسروا الزواج. فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. يعني إيه أنكحوهم؟ زوجوهم، ساعدوهم، أقفوا معاهم، ما تسيبوهمش، ما تسيبوهمش. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وحث ربنا سبحانه وتعالى الأيام نفسهم أنهم يتحركوا، والصالحين ان يكونوا فقراء ها اتجوز، ربنا يغنيك، ربنا يغنيكم يا رب من فضله، اللي ما تتزوجوش ان يساعدكم على الزواج يعني، اما اللي تزوجوا فاسال الله برضه ان يغنيكم من فضله ذريه وسعاده في بيوتكم ثانيه وثالثه ورابعه. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التشريع الاولاني كان حفظ الابصار، التشريع الثاني كان الحجاب، التشريع الثالث التيسير الزواج، تيسير الزواج. التشريع الرابع عشان يبقى المجتمع محفوظ، هو ارتباط الإنسان منا بالطاعة والعبادة، إنك تجتهد في طاعتك وعبادتك. لأن لازم نفهم كويس جدا، كلما امتلأ القلب بالطاعة والإيمان والعبادة كلما خرجت منه بقايا الشهوات. وضربت لكم مثال إن الشهوة عاملة زي الخفاش اللي دخل في أوضة ضلمة، هتفضل تضربه بالمقش هيلف حوالين نفسه ويرجع لك تاني. ولكن كل اللي أنت تعمله اعمل الإيه؟ افتح النور، فتحت النور خرج الخفاش. ربنا قال في شأن سيدنا يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، احنا بعدنا عنه الشهوات. ليه؟ انه من عبادنا المخلصين. كان عابد، فكان من المناسب جدا جدا واحنا بنتكلم ازاي نحمي المجتمع من الشهوات ان تيجي ايات في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه الايه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم ايه من فضله. ماشي كده؟ يبقى ده صور جديد من الاسوار اللي ربنا بيضعها لينا. زود الايمان في قلبك تكون النتيجه ان الشهوات تخرج منهم. ثم بعد ذلك من التشريعات ايضا اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها في الصوره او وضعها في الصوره علشان تكون مانعه للمجتمع من يكون مجتمع سيء للاسف، تحريم الكلام في الاعراض. فوضع الله عز وجل في بدايه الصوره عقوبه لمن يقذف اعراض الناس. في حاجه في علم النفس بتقول ان كثره الكلام في الشيء تنزع مهابة الناس عنه. تنزع ايه؟ مهابة الناس عنه. سجاير؟ لا 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 مش اشرب سجاير، انا عمري ما اشرب سجاير. طب طول ما هو قاعد مع اصحابه سجاير 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 سجاير، بتكون نتيجة اتكسرت الهيبة وشرب. انه والعياذ بالله يرتكب مثلا معصية ما، لا يا عم حرام ده ما يرضيش ربنا. طب مرة في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة في السادسة كلام كلام كلام، ايه اللي حصل؟ اللي بيتعمل في التلفزيون النهاردة الحاد 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 الحاد، فتخلي الشباب تتكسر عندهم الحتة دي، تتكسر عندهم الحتة دي. تلفزيون النهاردة للأسف البرامج والمسلسلات اللي بتتعمل، أصل فلان اللي كان في المسلسل بيبص على فلانة اللي جنبه اللي كانت بتشرب حشيش وأهلها ما يعرفوش، وفلان اللي كان بيهزر مع اصحابه في قلب العربيه وبيشربوا حشيش مع بعض. فاصبح النهارده هو بيصور لك في التلفزيون ان كل الشارع ايه؟ فكسرت الحته دي في نفوس الناس. فاصبح النهارده عند كتير من الشباب طب وايه المشكله؟ فعلشان ربنا سبحانه وتعالى يخلي دايما كلمه فاحشه بالنسبه للناس حاجه كبيره، اللي هيتكلم فيها يتجلد 80 جلده، ده اللي وقع فيها يتجلد 100. طب اللي هيتكلم فيها هيتجلد كام؟ ده مش كده وبس. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. ما حدش يتكلم في الكلام ده أصلا. وصلت كده؟ فشرع الله عز وجل حد القذف في أوائل الآيات بدأ من أول الصورة، بدأ من أول الآية 4 و5. ثم بعد ذلك عشان المجتمع يفضل نظيف لازم تكون في عقوبة رادعة لكل من تسوي له نفسه أنه يعتدي على حرمات الناس أو يعتدي على أعراض الناس. فاستفتحت الصورة بذكر الايه؟ بذكر عقوبة الزاني والزانية. وقال الله سبحانه وتعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد ولا تأخذكم بهما ايه؟ رأفة في دين الله. ما حدش يرأف بيهم. لما الحجارة تمس دماغه وتفتح دماغه والدم بينزف من كل مكان، ما يعني حدش ياخد رأفة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهو بيتجلد لا تأخذكم بهما رأفة. الجاني المعتدي على الأعراض بالذات لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فكان لازم من وضع تحديد وتشريع قوي، تشريع قوي علشان يمنع هذا الأمر، علشان يمنع هذا الأمر. يبقى إذن سورة النور بتتكلم عن ها؟ عن إزاي نحط أسوار تحمي الناس من الوقوع في الفاحشة. ماشي كده؟ طيب سورة الفرقان، سورة الفرقان إنما تتحدث عن الفريق الآخر، فريق المكذب، الفريق المكذب اللي كذبوا بكل شيء، كذبوا بالنبي، كذبوا القرآن، كذبوا يوم القيامة، كذبوا ربنا سبحانه وتعالى. دي كلها كانت أنواع التكذيب. علشان كده كلمة التكذيب وردت في صورة كتير جدا. آية 11 بسم الله الرحمن الرحيم: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة. قال الله سبحانه وتعالى: فقد كذبوكم 19 بما تقولون. قال الله سبحانه وتعالى فقلنا 36 فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا بعدها وقوم نوح لما كذبوا الرسل. فالصورة بتتكلم أصلا عن التكذيب. الناس اللي اتخذت المنهج بتاع صورة الأنبياء صورة طه منهج الشقاء. الناس اللي عندت النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاندوه؟ أول حاجة تكذيبهم كان فين؟ في القرآن. هات آية 4 أنواع التكذيب اللي ذكرت في الصورة 4. وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قالوا إن القرآن ده النبي هو اللي أتى به. قالوا لا 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 مش هو اللي أتى به ده هو أعانه عليه قوم آخرون. في ناس تانيين هم اللي قالوا له. وبعد كده لا 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 وقالوا أساطير الأولين إيه اكتتبها في تملى عليه بكرة أصيلة. فكان أول تكذيب منهم كان تكذيب في الإيه؟ حملة على القرآن. 2 الحملة التانية كانت تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى آية 7 وقالوا ما لهذا الرسول ها يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. التكذيب الثالث بل كذبوا. يبقى كذبوا القرآن كذبوا بالنبي كذبوا بالإيه بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة. التكذيب الرابع التكذيب بالملائكة. وقال الذين لا يرجون أي 21 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نار ربنا لقد استكبروا في أنفسهم. فزي ما قلنا المؤمنون وما أعده الله لهم كان لازم برضو يكون فيه تكذيب وما أعده الله إيه. طب إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده لهؤلاء الذين كذبوا؟ 1 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرت عنكم رحمة الله عز وجل لستم أهلا لها. فأول حاجة لا يرحمهم الله عز وجل عند الموت. 2 تضيع الأعمال اللي هم عملوها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ها فجعلناه أمام مثور ضياع الحسنات. 3 كان يوما على الكافرين عسيرا. 4 مدى الحسرة ويوم يعض الظالم إيه على يديه. 5 أي 34 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضلوا سبيلا. 6 العقوبات الدنيوية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الإيه في القصص اللي ذكرها ربنا عز وجل. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا آياتنا فدمرناهم. فهنا بعد ما ربنا تكلم على عذاب المكذبين في الآخرة تكلم على عذاب المكذبين في الإيه في الدنيا. فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل ها أغرقناهم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرة. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا أهلكناهم هلاكا شديدا. آية 40 ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون النشور. فذكر الله عز وجل عذاب المكذبين آخرة وذكر عذاب المكذبين إيه دنيا. عذاب المكذبين دنيا. ثم ختمت الآية بنصيحة موجهة الصورة بنصيحة موجهة للمؤمنين بترك هذا المنهج والالتزام بمنهج العبودية لله سبحانه وتعالى. فجت آيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إيه هم. وصلت كده كفاية كده النهاردة وناخد الشعراء بقى بكرة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.